بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها، وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على أحكام الوقف. شرع الشيخ رحمه الله تعالى وياه في الكلام على شروط الوقف، قال: وشروطه خمسة. وشروط الوقف خمسة. الكثير من الحنابل يذكرون أربعة شروط، فلا يذكرون شرط الواقع من جائز التصرف. وشروطه خمسة: الأول قال: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها. الشرط الأول يتعلق بالعين الموقوفة، قال: كونه في عين، يقول يشترط كونه، الضمير يعود على الوقف، يشترط في الوقف أن يكون في عين. العين هو الشيء الذي يشاهد بالعين، له جرم، مثل كتاب، ثلاجة، بيت، أرض، شجر، هذه أعيان. وحينما قال عين، يوقف بيتا ينتفع بسكنها أو ينتفع بأجرة السكنة، أوقف عين ينتفع بها. كلام الشيخ قال: كونه في عين الوقف يصح أن يكون في عين ينتفع بالمنفعة، لكن يؤخذ من كلامه أنه لا يصح في المنفعة، بمعنى اشتريت بيت لك أن توقف هذا البيت، فالعين وقف والمنفعة هي المسبلة. لكن لو استأجرت بيتا سنة، على كلام الشيخ لا توقف المنفعة، أنت لا تملك العين لكنك تملك المنفعة، فالشيخ يقول لا توقف المنفعة. لماذا لا توقف المنفعة؟ لأن الأصل وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة هذا ليس أصل، هناك حساب يحبس، إنما هي منفعة فلا توقف. النصوص الواردة التي مرت بنا سأشير إلى بعضها إن شاء الله في هذا الدرس في غيره، وقف عيان، مثلا من احتبس فرسا في سبيل هذه عين. حديث عمر رضي الله تعالى عنه في وقفه أرض خيبر، هذه عين. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين قصة من على العباس وابن جميل وخالد، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الأدراع، الدروع وهي الثياب التي تلبس من حديد يتقي فيها المحارب ضربه، والأعتد هو ما يعد للقتال سواء كان سلاحا أو حيوان، هذه أعيان وقفت ينتفع بمنفعة، فالنص ورد في العين فيوقف على ما ورد فيه النص، إضافة إلى المعنى يقولون المقصود هو تحبيس العين والانتفاع بنفع هذه العين بخلاف وقف المنفعة. فالأصل في الحبس التأبيد، والمنفعة غير مؤبدة، يبقى أنه ينتفع بها سنة سنتين أكثر. والصحيح جواز وقف المنفعة، شخص استأجر بيتا، استأجر سيارة، له أن يوقف منفعتها مدة الإجارة. فالمقصود في الواقع هو المنفعة حقيقة، هو الثمرة، وكون إذا وقفت المنفعة تنقطع المنفعة، حتى العين إذا وقفت أحيانا تنقطع المنفعة. مثلا وقف السلاح، السلاح مهما انتفع به لا بد أن يتلف بسبب الجهاد. الحيوان إذا أوقفه لا بد أن يموت عاجلا واجلا، فلا تعبيد حتى الوقف المؤبد، قد يكون التعبيد فترة يسيرة ثم يموت. فالصحيح هو جواز وقف المنفعة، فالمقصد من الوقف المنفعة وليس العين. قال: في عين معلومة، لا بد أن تكون العين معلومة، أوقفت داري، أوقفت كتابي، أوقفت سيارتي، أوقفت الأرض الفلانية، أوقفت الثلاجة الفلانية، وهكذا لا بد أن تكون معلومة. لماذا تكون معلومة؟ العقد يقع عليها وهي التي ستملك منفعتها، فإذا لم تكن معلومة لا يصح، وإن لم تكن معلومة لا تخلو من حالي أن تكون مبهمة. يقول أوقفت بيت من بيوتي ولا يذكر البيت الفلان، أو يقول أوقفت بيتا، فالظاهر إذا كانت مبهمة فالوقف صحيح، وهذا قول للحنابلة. كلما في الأمر أنه لم يعين أحد البيوت، والقاعدة أن الأشياء التي لا يتم تعيينها يقرع، فيقرع بين البيوت التي أوقفها وما وقعت عليه القرعة يكون هو الوقف. أما إذا قال أوقفت بيتا أو سيارة، على كلامهم أنه لا يصح، بعضهم ينقل الإجماع في هذه المسألة، فإن كان الإجماع محفوظا فالأمر على ما ذكر، وإن لم يكن فالقاعدة كما مر بنا فيما يتعلق بعقود التبرعات، يجوز فيها الغرر، يجوز فيها الجهالة، كما مر بنا في شرح منظومة قواعد الفقه وصول، ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثيقة فأمرها أخف فذر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفوت فليس فيها مغرم. لما يوقف بيتا أو سيارة على سبيل الإبهام أو على سبيل الإطلاق ولم يعين، هل هناك غرم؟ ليس هناك غرم، تؤخذ سيارة من السيارات أو تشترى سيارة من السيارات، تشترى بيت. فعلى كل حال حاصل للموقوف عليهم مصلحة حتى ولو كان أطلق ولم يقيد الوقف. فعلى كل حال إن كان الإجماع محفوظا فيقال به، وإن لم يكن محفوظا فلا ضرر في ذلك، فيه مصلحة، المصلحة قد تكون فيها شيء من النقص لكن يبقى لا ضرر على الموقوف عليهم، ينتفعون من غير ضرر. والشريعة في الجملة ما فيه مصلحة من غير ضرر فلا تحرم. إذن العين اشترط أن يكون في عين، هذه العين ماذا بها؟ معلومة. قال يصح بيعها، هذا شرط آخر، يصح بيعها. إذن هذا الشرط الثاني أن تكون معلومة يصح بيعها. لماذا يصح بيعها؟ لأن الوقف تمليك، وما لا يصح بيعه ليس بتمليك، فبمجرد الوقف تنتقل المنفعة إلى الموقف عليهم. فإذا كان لا يصح البيع لا يصح الوقف. البيت يجوز بيعها، يصح وقفها. جهاز الهاتف الذي بين يدي يصح بيعه، يصح وقفه. الكتب التي بين أيدينا يصح بيعها، يصح وقفه. ما لا يصح بيعه نوعان، إما لا يصح بيعه مطلقا وهو محرم بذاته، فتكون العين محرمة وبيعها محرم، هذا لا شك أنه لا يصح وقفه، كما لو أوقف خمر أو خنزيرا فلا يصح الوقف. الحالة الثانية لا يصح بيعه لكن يجوز الانتفاع به، سواء كان لا يصح بيعه لحق الخالق فالكلب، أو لا يصح بيعه لحق المخلوق كالمرهون. البيت المرهونة لا يصح بيعها، فيقول الشيخ أيضا لا يصح وقفها. لماذا؟ لما تقدم قبل قليل. والصحيح ما يجوز الانتفاع به ويحرم بيعه يصح وقفه، لأن المقصد هو المنفعة. كلب للحراسة احتاجه أحد المسلمين لا يجوز أن ينتفع به، يجوز. أما ما يتعلق بما لا يجوز بيعه لحق الآدمي كالمرهون، فإذا أذن المرتهن جاز وأشكل في ذلك، لأن الحق له أسقطه. أما إذا لم يأذن المرتهن فلا يصح وقفه، لأنه تعلق بحق الغير، والأصل في الوقف عدم البيع، والمرهون عرضة للبيع. أما إذا كان التحريم تحريما مؤقتا لحق الخالق، يرون جواز الوقف. مر بنا يحرم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا أذن للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى كتب الله ربي. الحنابلة في هذه المسألة يرون صحة الوقف، فلو أوقف من تلزمه الجمعة بعد الأذان الثاني يقولنا الوقف صحيح، لأن النص ورد في البيع وغيره لا يماثله فلا يصح القياس عليه. إذن قول الشيخ رحمه تعالى يصح بيعها ليس على إطلاقه، إذا كان محرما لحق الخالق تحريما مؤقتا فيصح الوقف، وإذا كان البيع محرما لحق المخلوق وأذن المخلوق أيضا يصح الوقف. قال غير مصحف، يستثني المصحف. ومر بنا الخلاف عند الحنابلة في مسألة بيع المصحف، يقول وقف المصحف يصح سواء قلنا يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، يعني ينتفع به وعليه عمل المسلمين. المسلمون مجمعون إجماعا عمليا على وقف المصاحف وينتفع بها مع بقائها، هذا شرط ثالث في العين، ينتفع بها أي بالعين مع بقائها تبقى، هذا الأصل. ينتفع بالكتاب بالقراءة ويبقى الكتاب، ينتفع بالشجر بثمره والأصل يبقى الشجر، ينتفع بالبير استخرج منها الماء وعين البير تبقى، فينتفع بثمرتها مع بقاء عينها. الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في وقف عمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي تصدقت بنفعها. على هذا ما يتلف بالانتفاع به لا يوقف عند الحنان، طعام والنقل بر لا يصح أن يوقف، ذهب وفضة لا تصح أن توقف بالقرض إذا كانت دنانير أو دراهم، خلاف لو كانت حلي يجوز توقف لأجل إعارته لللبس. لماذا؟ يقولون لأن النص ورد في ما تبقى عينه، والأصل في الوقف التأبيد، فإذا كان يتلف لا يصح الوقف، هذا هو تعليله. والرواية الثانية عند الحنابلة يصح للشخص أن يوقف دنانير ودراهم وكذلك أوراق نقدية في زماننا لأجل أن تقرض المحتاج، تقرض من يريد الزواج ثم يردها. يجوز أن يوقف أوراق نقدية أو دنانير أو دراهم لأجل أن يضارب بها، والربح يصرف في مصارف المسلم. كون العين عرضة للتلف رد المثل يقوم مقام بقاء العين. إذا أقرضنا شخصا 1000 ثم رد علينا 1000، المردود قائم مقام العين. ثم النص ورد في جواز وقف ما يتلف ولو بعد حين، كما ذكرت قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في قصة خالد: فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. والسلاح الدرع الذي يلبس، الحيوان الذي يوقف في سبيل الله عرضة للتلف والموت والقتل أثناء الجهاد، أيضا السلاح عرضة للتلف، درع له ثوب أيضا عرضة للتلف، حتى البيت إذا وقفت هي عرضة للتلف، يمكن أن تنهدم البيت وتتعطل مصالحها. فالصحيح جواز وقف ما تستهلك عينه. فعل هذا الشرط الأول قول كونه في عين، قلنا صحيح أنه جواز وقف المنفعة وليش ترتكبه، لكن قال معلومة كما ذكرت مسألة وقف المجهول ليس المبهم أحد الدارين. إن كانت مسألة فيها إجماع فيقبل عند الإجماع، ولا الأصل كما ذكرت قبل قليل ما فيه نفع من غير مضرة الأصل أن الشريعة تبيح. على هذا يكون الشرط الأول هو أن يكون الوقف معينا معلوم. قال وكونه على بر. يقول الشرط الثاني يشترط أن يكون على بر، أي الوقف يكون على جهة بر. لماذا؟ ولأن الأصل في الوقف أن يقصد به الثواب، هذا الأصل. لكن يقال هذا الأصل يحتاج إلى دليل، أنتم صحون وقف الكافر على ما سيمر بنا أنه لا يحصل له ثواب في الآخر، قد يحصل له ثواب دنيوي، عمله أصله بر لكنه لا ينتفع به في الآخر. فدليل البر عندهم النظر وكذلك الأثر. يقول الوقف الذي أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بر، من احتبس فرسا في سبيل الله، الحديث مر بنا في البخاري، على بر. قصة عمر، فجعلها عمر رضي الله تعالى عنه الفقراء وذي القربى والمسافر وابن السبيل والضيف. يكون النص ورد في القرب. والصحيح عدم الشراء على هذا لو أوقف دارا على المساكين، لكن لو أوقف دارا على التجار، شخص من الأغنياء له أصحاب، قال هذه البيت وقف لاجتماعاتنا وجلوسنا، ولا يصح لأنها ليست على بر، ليست على قرب. وصح جواز الشخص يجوز أن يطعم في حياته ويتصرف بماله في الأمور المباحة، لو أعطى مثلا غنيا مال الأمر على الجواز. فكذلك فلذكر الرواية الثانية عند الحنابلة يشترطون ألا يكون على معصية. على هذا سواء كان على بر أو كان على أمر مباح فالأمر على الجواز، إنما يحرم الوقف إذا كان على معصية، فأوقف آلات لهو أو أوقف كيزانا لشرب الخمر أو أوقف بيتا لتكون معبدا لليهود والنصارى، هذه ليست قربة وهذا فعل محرم. لو أن شخصا أوقف هذه الأرض قال تكون ملعب رياضي لأهل الحي، هذا أمر مباح، الحنابلة يمنعون. والصحيح هذا على القول بأن الرياضة مباحة، أما من يرى أنها مستحبة من جانب التقوي هذه مسألة ثانية. فالصحيح أيضا عدم اعتبار هذا الشرط، إنما نقول الصحيح كونه على غير ما فيخرج المباح والبر. قال ويصح من مسلم على ذمي وعكسه. يقول يصح من مسلم على ذمي، يجوز للشخص أن يوقف على ذمي. حينما قال على ذمي لا ننسى الشرط الثاني قوله كونه على بر. يقول يوقف على ذمي له أخ نصراني ذمي، يقول يجوز أن يوقف عليه. لماذا؟ لأن الصدقة تجوز على القريب الكافر، في نزول قول ربنا تبارك وتعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. في قصة أسماء رضي الله تعالى عنها حينما أتت أمها راغبة تريد البر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فيجوز الإحسان إلى الكافر القريب. عمر رضي الله تعالى عنه أهدى ثوب الحرير على أخ له كافر في مكة والحديث الصحيحين حينما قال من مسلم على ذمي، والمقصود ذمي يكون قريب أو على جهة أقارب، أقاربي من اليهود، أقاربي من النصارى، لأن هذه جهة بر. أما لو كان وقف على عموم اليهود، وقف على عموم النصارى، يرون هذه ليست جهة بر، عليها صح. والصحيح الجواز لعموم الآية، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوا، ومن تولي هؤلاء الوقف عليهم. فلم ينهى ربنا تبارك وتعالى إلا على الكافر المحارب، أما غير المحارب فالإحسان إليه مشروع لعموم في كل كبد رطبة أجر. فيجوز الوقف على اليهود والنصارى، وهذا كلام علمي تنظير، ولا شك أن المسلمين أكثر حاجة وأولى من غيرهم، لكن لا نتكلم على باب الفضائل والمرون، الكلام على حكم شرعي. يقال يجوز الوقف على الذمي ولو كانوا غير أقارب. وحينما يتكلم الوقف على الذمي ما يقصدون به؟ يقصدون به الكتابي في بلاد المسلمين يدفع الجزية، هذا مصطلح الذمي عند الفقهاء يعني في الجملة. وحينما يقولون معاهد يقصدون به الحربي الذي بيننا وبين دولته معاهدة، أما المستعمر فهو كافر المحارب يدخل بعهد خاص، هذا هو الاصطلاح الخاص عندهم. والشيخ قصد الذمي الكتابي الذي يدفع الجزية في بلاد المسلمين وهو تحت حكم الإسلام، هذا المقصود به. وإن كان بعض العلم يرى أن كل من له عهد يسمى ذمي، بعضهم يرى كل من له عهد يسمى معاهدة، لكن هذا اصطلاح خاص. قال وعكسه أن يجوز من الذمي على المسلم، الذمي يوقف على قريبه، هذه جهات بر لكن لا ينتفع بها في العقد، وهذا في بلاد الكفر يسأل عنه وهي من النوازل. هناك مسلمون في بلاد الكفر، قد يتبرع أحد اليهود أو النصارى في هذه البلاد في بناء مسجد، أو يساهم في بناء مسجد أو دارا للمحتاجين المسلمين أو غير ذلك، ما الحكم؟ الحكم كما ذكر الأصل الجواز، ما لم يكن لهذا الوقف أو لهذه الصدقة أثر في حرف المسلمين عن دينهم، هذا الأصل، كل الأصل الجواز. لكن الكافر لا ينتفع بهذا الوقف في الآخرة، هذا الأصل. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله، قال لله في الدنيا، فإذا عفى الله لم يجزه حسنة يجزى بها. فالكافر ينتفع بالأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها، لكن ينتفع بها في الدنيا ولا ينتفع بها في الآخرة إلا إذا مات على الإسلام. في حديث عائشة بن جدعان يا رسول الله كان يطعم المسكين ويصل الرحم، هل هذا نافع؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، حديث مسلم. المفهوم الحديث أنه لو قال رب اغفر لي وأسلم لا انتفع به، حديث حكيم الحزام أصرح منه في الصحيح يا رسول الله أمور كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وصلة وعتاقة ألي فيه أجر؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خلق. فالكافر إذا عمل عملا يتعدى نفعه، إذا مات على الإسلام ينتفع به، وإذا مات على الكفر لم ينتفع به في الآخر لكن ينتفع به في الدنيا. حينما قال ذمي يخرج الكافر المحارب، فالكافر المحارب لا يصح الوقف عليه. لماذا؟ لأنه مباح الدم والماء، والأصل في الوقف أنه محترم، إذا كان ماله غير محترم فكيف يوقف عليه؟ يعني تجوز سباحة الوقف. هذا من جهة النظر. أما من جهة الأثر فما ذكرته قبل قليل، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، فلا يصح الوقف على الحربي. حينما يقول الوقف يعني في جملة، أما لو أوقف على حربيين مسجونين في بلاد المسلمين مثلا فالأمر على جواز. ربنا تبارك وتعالى يمدح عباده بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، الأسير الأصل أن يكون كافر محارب، أن أثنى عليهم بطعام الطعام، إذا كانت الصدق عليهم في هذه الحال مستحبة فالوقف أيضا. متى؟ حين يكون في ذمة المسلمين، فيكون الإطعام في مثل هذه الحالة واجب في الجملة على المسلمين، فيصح أن يوقف الشخص مثلا مكانا لأجل إيواء أسرى الكفار المحاربين يكون في بلاد المسلمين أو لأجل الإنفاق على أسرى الكفار في بلاد المسلمين وهكذا. قال وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، هذا الشرط الثاني. قل كونه في غير مسجد ونحوه على معين، قل لا بد أن يكون على معين، سواء على شخص أو على مجموعة. كان يقول مثلا أوقفت على زيد أو أوقفت على بني فلان أو أوقفت على أهل المدينة كذا، هؤلاء يملكون. حينما قال يملك ولو يملك في المآل يكون تبع، كان يكون يقول أوقفت على ذريتي وعلى ذرية، من الذرية معدومة لكن في المآل ستوجد هذه الذرية وسيملكون.